Ida Ads.
أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين بلقاء متجدد نفرد فيه أولى فقراتنا للحديث عن القدود الحلبية. دعونا بداية نستمع إلى التقرير التالي.
من منا لم يحفظ قدا أو موشحا حلبيا أو تمايل على نغماته سلطنة؟ فحلب أرض الطرب كما قيل عنها، وأهلها أصحاب فن، حتى أنه لا يكاد يخلو بيت فيها من آلة موسيقية وصوت جميل. ورغم عراقة فنون الطرب فيها وقدم عهدها وعلاقتها العتيقة مع الموسيقى، تبقى استمرارية قدودها وموشحاتها دليلا واضحا على عراقتها وتمسكها بتراثها. ويبقى مقياس جمال ما يقدمه أبناؤها من فن جودة أداء القدود، بل إن هناك خطوات يجب أن يخطوها الفنان الحلبي على طريقه الفني، ومنها تمكنه من أداء القدود والموشحات بشكل سليم. فهذا الفن الذي أخذ طريقه إلى العالم كله نبتت له جذور قوية. فحلب كانت تربة خصبة احتضنته وما زالت، بل إنها تعد منبع التجديد الذي يعبر عن استمرارية فن أثبت جدارته من خلال حب الذواقين له. ويرتبط فن القدود باسم القس السرياني مار أفرام، الذي قيل إنه مارس هذا القالب خلال قداس الأحد في الكنيسة السريانية على نصوص من الإنجيل. ولا يقل شعر القدود متانة عن شعر الموشح، لكنه يفوقه بساطة من حيث اللحن الذي يتكرر مع اختلاف مقاطع النص الشعري، ويمكن تمييز نوعين منها: الشعبي الذي يأتي عن منظومات غنائية متوارثة عن الأجداد، ومنها من لا يعرف كاتبه أو ملحنه، والقد الموشح المبني على نظام الموشح المعروف. وتنتقل القدود بنوعيها من جيل إلى جيل مشافهة رغم ظهور الكتب والمعاهد المتخصصة، لاعتقاد أهل الفن فيها أن الغناء فن سماعي لا يؤخذ إلا من فم المعلم حصرا. هذا الولاء والحب لفن القدود والموشحات وإبداع فناني حلب ساهم بانتشار القدود واستمرارها.
بين الكلمة الصادقة واللحن العفوي وبمساحات شرقية وصوت أخاذ، تعيش الأغنية وتزدهر وتصبح زادا حيث لا تخلو حفلة أو مناسبة خاصة كانت أم عامة من القدود في حلب، بل وحملت شهرتها معها لتجوب العواصم العربية والغربية وبشكل متكرر يؤكد على قربها من الناس. فقد درجت العادة أن يغني مؤدي القدود أكثر من لون طربي في نفس السهرة، وعليه أن يرتجل ويتفنن. لقد انتشرت القدود بفضل مبدعين حافظوا عليها، فمن منا لم يسمع بقد يا طير طير يا حمامة لأبي خليل القباني رائد المسرح العربي، وإليه يرجع الفضل الأكبر في وضع أسس المسرح الغنائي، ويعود الفضل للموسيقي الحلبي أحمد عقيل الذي لعب دورا أساسيا في تعليم أبي خليل.
جنان دي أمان على ديني، جنان دي
فأبو خليل القباني نجح بتلحين أكثر من قد، ويعد قد يا مسعدك صبحية من القدود التي سمعناها وأحببناها على اختلاف من أداها من المطربين، ومنهم الفنان محمد خيري الذي اشتهر بغناء الموشحات والقدود، وساعده صوت واسع المساحة يتدرج فيه إلى أقصى درجات الجواب بعذوبة وصفاء. ولم يقتصر غناء القدود على المطربين، بل أبدعت مطربات سوريات ظلت أسماؤهن مجهولة رغم جمال أصواتهن. فالمطربة السورية حنان قدورة لم يسمع باسمها الكثير رغم غنائها أكثر من قد، ومنها صيد العصاري لأبي خليل القباني، والتي تسابق فنانو حلب خاصة وسوريا عموما على غنائها. أما الفنان أديب الدايخ فبدأ مشواره مع الغناء الصوفي، وأثار اهتماما واسعا بليونة صوته وخامته النقية وقدرته على الانتقال بكل سهولة من العالي الحاد إلى المنخفض الخشن، كما أنه امتاز بطريقته الفريدة في اختياره لقصائده وإحساسه بالكلمة ومعرفته العميقة بعلم وفن المقامات. ورغم رحيله إلا أنه ظل من الأصوات التي يتلهف السامع لسماعها. وإن كنا نتحدث عن القدود فلابد أن نعرج على أكثر من اهتم بتقديم ذلك الفن وأبدع فيه، صباح فخري كيف لا وهو ابن بيئة صوفية، إضافة إلى أن موهبته الموسيقية فطرية دعمها بمرونة صوته وقوة صنعته وحنجرته الصافية التي كانت سبباً في شهرته العالمية. فانطلق يقدم التراث الحلبي بأبهى حلله معتمداً على ما يملكه من قدرة على الارتجال.
لما فاتوها الوماس
أول عشق أحبه في عيني
كتاريخة في ملمس
كتاريخة في عيني
أنا اللايق في الناس
مني يبقى
وصفوان عابد الذي بدأ الغناء كعادة أهل حلب مبكرا، ورغم أن له أعمالا خاصة لكن تأثره بصباح فخري وعمالقة الزمن القديم واضح فيما يخص الألوان التراثية، فالحلبي يتشرب هذه الفنون منذ الصغر ولابد أن يقف طويلا عندها، بل دائما ما نراه يصر على أن يرد الدين ويساهم في استمرار ألوان الطرب من خلال تعليم الأجيال ما تعلمه من أساتذته.
دخيل العمل لولا كان خيزارا
الله الله يا جملو يا عشير الزمان اصرف دخيل العمل لولا كان خيزارا
وشوف جمل لما شفت البحتار
شوف جمل عباب الدار ولما شفت البحتار
قلت لا يا ريت جار طول عمري وزماني
الله الله يا جمل
كثر هم الشباب الذين انتهجوا نهج أساتذتهم الكبار وصنعوا نجوميتهم بالسير خطوة خطوة على طريق النجاح، فحلب ومساريحها تتسع لكل من يرغب في ترك بصمة الله، والفنان حمام خيري واحد منهم. فحمام بدأ حياته الفنية كعازف للإيقاع، لكنه في الوقت نفسه كان ينهل من أساتذة كبار يرافقهم ويتعلم منهم أصول الغناء، وكانت بدايته على مسرح قرطاج بأغنية بعت لي جواب التي قدمها بين فقرتي الشيوخ وأديب الدايخ ليستمر بتألقه بعدها.
يا حبيبي حلال دلال ودين الدوم طالب وصال يا حبيبي حلال دلال ودين الدوم طالب وصال ومن الشدة لرمي
ولعل ما يميز القدود عن غيرها من الفنون هو أن الفنان قادر على تغيير الكلمات محتفظاً باللحن ذاته، وهذا ساعد الكثير من فناني حلب إلى تحويل كلمات الغزل إلى كلمات دينية، وكثيرة هي الأمثلة. فصبر مدلل شيخ الطرب اشتهر بالغناء الديني وبدأ حياته الفنية مع فرقته بغناء التواشيح والأذكار الدينية، ثم انتقل إلى الموشحات والقدود فأبدع فيهما. ولم يقتصر الغناء الديني على الدين الإسلامي فحسب، بل عاد إلى الكنيسة أيضا. ومجادة بسيليس ذات الصوت العذب والتي تتميز باختيارها لأغنياتها جددت العديد من أغاني التراث والقدود الحلبية، ولها عدة قدود ذات طابع ديني أدتها مع جوقة مار أفرام السرياني. القدود جزء أثرت به حلب التراث الموسيقي، وأضاف فنانوها المبدعون أغنيات رددها العالم، ومهما حاولنا فلن نكون قادرين على الإحاطة بهذا الموروث الضخم. قراءة لرواية زوربا اليوناني للكاتب نيكوس كازانتزاكس ستكون موضوع فقرتنا اليوم. دعونا بداية نستمع إلى التقرير التالي.
نيكوس كازانتزاكس، الكاتب اليوناني المولود في ثمانينيات القرن التاسع عشر في كريت، التي كانت ما تزال تحت سيطرة الحكم العثماني قبل أن تنضم للدولة اليونانية. درس القانون في جامعة أثينا، ثم ذهب إلى باريس لدراسة الفلسفة، وبدأ بترجمة الأعمال في الفلسفة فور عودته إلى اليونان. قضى وقتا طويلا من حياته متنقلا بين معظم دول العالم، وكان معجبا في فترة من حياته بلينين، ورشح لجائزة نوبل للآداب، لكنه خسرها لصالح ألبير كامو بفارق نقطة. توفي في أواخر خمسينيات القرن العشرين، ومنعت الكنيسة الأرثوذكسية تشييعه في أثينا، فنقل إلى كريت وكتب على شاهدة قبره: لا أمل في شيء ولا أخشى شيئا، أنا حر. وقدم خلال حياته العديد من المؤلفات والترجمات، منها رواية الإغواء الأخير للمسيح، التكملة الحديثة للأوديسة، المسيح يصلب من جديد، وزوربا اليوناني التي صدرت في أواخر أربعينيات القرن العشرين، ولها أكثر من ترجمة إلى العربية، ومنها ترجمة لجورج طرابيشي.
رواية زوربا اليوناني لنيكوس كازانتزاكس رواية عن شخصية حقيقية قابلها الكاتب في أحد أسفاره وأعجب به إعجابا شديدا، فكتب رواية باسمه وتدور أحداثها حول لقاء رجل مثقف بزوربا والصداقة التي سرعان ما تنشأ بينهما. فزوربا الأمي استطاع أن يعلم الرجل المثقف باسيل ما تعلمه من مدرسة الحياة الوحيدة. فباسيل المتعلم يرغب باستثمار أمواله في مشروع ما، فيقنعه زوربا بأنه يستطيع استثمار أمواله في منجم للفحم في كريت، وينزلان في نزل لأرملة عجوز فرنسية الأصل تقطن وحدها، ويحرص زوربا منذ رؤيته لها على مواساتها وإظهار المودة لها، حيث يفسح لها المجال باستمرار لتروي قصصها مع عشاقها الكثر في أيام شبابها، ويظل بجانبها حتى وفاتها مدخلاً الفرح إلى قلبها، ثم يخلدها بعد مماتها حسب مفهومه بأن يأخذ الببغاء الذي كان لا يفارقها ليعتني به. وفي كريت أيضاً يتعرفان على الأرملة سورو مولينا الرائعة الجمال التي يهواها كل الرجال، ولكنها ترفضهم جميعهم لتربطها علاقة جديدة مع الرئيس. هذه العلاقة التي تشكلت بفضل دعم وتشجيع زوربا لها بعد أن يرى نظرات العشق في عيني الرئيس. وفي نهاية الرواية نشاهد المصير المؤلم للأرملة المسكينة، حيث تقتل بسكين على يد أحد رجال القرية، إذ تتهم بأن شابا رمى بنفسه بالبحر من أجلها. وهنا يحاول زوربا مساعدتها ولكن عبثا، فالقرية كلها واقفة تشاهد مصيرها دون أن تتحرك، بمن فيهم الرئيس الذي يصدمنا بموقفه السلبي جدا تجاهها، حيث يقف مع بقية سكان القرية غير آبه لمصيرها. وكأن الكاتب يريد أن يبين دور المثقف السلبي في كل مناحي الحياة من خلال الرئيس. وهكذا تمضي الرواية بسلاسة وبقليل من الأحداث والشخصيات، ثم إن محاولات زوربا لصناعة مصعد ينقل الفحم من مكان لمكان تبوء بالفشل، لكن زوربا المليء بحب الحياة لا يعرف اليأس، يحتاج لأدوات من المدينة فيأخذ كل أموال الرئيس كما يسميه ويتجه إلى المدينة، فيشعر بالتعب ويدخل إحدى الحانات فتتقرب منه غانية فيرفضها فتشعره بانتقاص الرجولة، لكن زوربا المفعم بالرجولة لا يقبل ويصرف الأموال كلها عليها، ويكتب رسالة لصديقه يخبره فيها أنه دافع عن كل الرجولة في العالم. ورغم فشل مهمته فشلاً ذريعاً، وبدل أن يحزن يواجه إخفاقه برقصته المشهورة رقصة زوربا، والتي يقفز فيها للأعلى مستغلاً كل ما هو حوله من بشر وأدوات. ونشعر نحن كقراء بأن فشل المهمة كان عقوبة من الله لأهل هذه القرية، لأنهم لم يستحقوا أن تتحسن حياتهم وأوضاعهم للأفضل، فقتلهم للأرملة المظلومة وسرقة ممتلكات السيدة هورتانس ما هي إلا أدلة على الجهل والخوف الموجود في القرية، والذي حاول كازانتزاكس بكل ما أوتي من قدرات على أن يصوره كعدو شرس لا يقل شراسة عن أي عدو آخر علينا محاربته. وفشل هذه المهمة يؤدي إلى افتراقهما ورحيلهما عن كريت، ولكن زوربا يستمر بإرسال الرسائل إلى الرئيس حتى موته في 80 من عمره، موصيا صديقه أن يعتني بزوجته وأولاده. زوربا رجل أمي لا يهتم للكتب، وبالمقابل صديقه رجل ممتلئ ثقافة وحبا للكتاب، ولطالما كانت ثقافته محط سخرية زوربا، لكن ورغم كل ذلك التناقض فقد كان يجمعهما حب عميق وصداقة شفافة صادقة لا مصلحة فيها ولا تبادل منافع، وإنما كمل أحدهما الآخر. رواية زوربا رحلة فلسفية فيها الكثير من الحكمة رغم بساطتها، ومحاولة لكشف إشكاليات الحياة والوجود على لسان البطل الأمي الذي كانت أفكاره مطابقة لتصرفاته، مما جعله المعلم الفعلي لصديقه المثقف. حققت الرواية نجاحاً وانتشاراً في السينما والمسرح، وحصد الفيلم العديد من الجوائز، وترجمت إلى أكثر من لغة، ورغم قدمها تبقى من الروايات المؤثرة في قرائها. إضاءات